احضر هداك. اما شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واما ان يدفعوا الجزء عن يدهم وهم صاغرون، واما الحرب. فهذا هو بالنسبة لأولئك الناس الذين يعيشون في بلادهم. اما الذين احتلوا اراضينا فنحن نقاتلهم، لانهم نحن نقاتل بواة المسلمين فضلا عن بواة الكافرين، لانهم احتلوا بلادهم. لكن حقيقة أنا يبدو لي الآن من بعد ما شرحت بعض الشرح أنه هو ربما بينكر على الناس القوميين الذين ما بهمهم أنه بلادهم تحكم بجماعة من المسلمين أو من اليهود الآخرين، كما يهمهم أراضيهم. فهم ما يقاتلون ولا بيخطروا في بالهم إطلاقا أن هذون يهود معتدين وحاولوا قتل الرسول نبينا ولنا ثأر عندهم من زمان قديم إلى آخره، واحتلوا وقتلوا وإلى آخره. ما بيحضروا المعاني الأساسية في قلوبهم، وإنما بيقاتلوا من أجل الأرض بالأرض، مو لأن من قاتل دون ماله فهو شهيد. أما الذي يقاتلهم وهو يستحضر هذه النية فهو يموت شهيدا. يا الله جزاكم الله خير، اياكم الزواج المتعة. لكن انا بقول شو الفرق بين من يتزوج بنية الطلاق وبين من يتزوج بدون نية الطلاق؟
نعم،
شو الفرق؟
الفرق ان من يتزوج بدون نية الطلاق هو يعني لا ينوي الطلاق لا قريبا ولا بعيدا الا
لا ينوي الطلاق.
نعم.
شو الفرق بين شو ثمرة الذي يتزوج بنية الطلاق والذي يتزوج بدون نية الطلاق؟ شو الفرق؟
الذي يتزوج بنية الطلاق قد يكون لمدة اسبوع او اقامة في مكان معين، ثم اذا اراد السفر طلق وترك
بدون نية الطلاق ما بيقدر يفعل نفس الفعل؟
يستطيع ان يفعل.
اذا شو الفرق؟
الفرق انه الان في حالة التصرف الحالي اصبح نوع من انواع
الطلاق. هذا مو جواب، انت عم تحكي عن الواقع، انا عم احكي عن حكم الشرع. شو الفرق بين شخصين احدهما تزوج بنية الطلاق والآخر لم يتزوج من الطلاق؟ كمان منفصل تفصيل ثاني. تزوج بنية الطلاق وجد زوجته صالحة له ما طلقها، يجوز؟
يجوز.
والذي تزوج بدون نية الطلاق وجد غير مناسبة يجوز يطلقها؟
يجوز. نعم.
شو الفرق؟ الفرق مثل الفرق بين أمطار قطن وأمطار رصاص. هذه مشكلة.
ما في فرق، كيفه يعني شيخ؟ في الطرفين كيفه؟
ما في فرق. لكن بجوز بقى اللي عم يسموه زواج بنية طلاق هو في حقيقة الأمر متعة.
زواج متعة
في حقيقة الأمر، بمعنى إمتى بيكون متعة؟ بيتزوجوا الزوجين على أساس إنه يعيشوا شهر شهرين، مثل ما قال الأستاذ هون، إنه مثلا هو رجل غريب عن بلده بده يحصن نفسه يتزوج، وإلا أنا معك ما بقيت هنا شهر شهرين اليوم، بعدين هذا في راس بيني
وبينك. هذا متعة.
هذا متعة. بجوز يكون الواقع هيك. فإذا كان الواقع هيك هذا متعة. لكن لما تصنف المسألة بتصنيف زواج بنية طلاق هذا متعة كبيرة. شو الفرق بين بنية طلاق وبدون نية طلاق؟ ما في فرق أبداً.
لأن محل النية القلب غير ظاهرة.
هذا هو.
لكن اللي بيحصل إنه يعني يتفقوا مع شبه سمسار أو مع سمسار إنه دبر لنا عروس لمدة أسبوع، قد تعلم البنت وقد لا تعلم، ويتم هذا الأمر عن طريق سمسرة معينة.
يا أخي شو فائدة مدة أسبوع؟ برجع سؤالي السابق، أنت بتقول لا اتفق مع السمسار لمدة أسبوع، وإذ هو تمتع بها لمدة أسابيع بأنه سمسار انتهى المراهي، هلا بتقول لا؟ إذا مو هيك القضية،
يعني هل شرط الأسبوع أخ أبو هشام يلغي الطلاق، يلغي الزواج؟
ما يلغي الزواج،
هذا هو.
وقد يكون هو يجرب أكثر من واحد حتى، يعني الآن مثلا تحدث في المغرب أو تحدث في بلاد أوروبا أو حتى في بعض البلاد العربية، إن يتزوج زواج ويقول لك أجربها لمدة أسبوع،
صلحت ما صلحت أتركها.
كل واحد يتزوج هيك، كل واحد بتزوج زواج شرعي هيك، إن عجبته تمتع بها، ما عجبته بطلقها. غريب يعني الناس
بعد كل التكاليف شيخنا الحاصل الآن.
الله يعني. وإذا كان من أصحاب الأموال لا يسأل عن التكاليف، ما يدفع يعتبر ملاليم، يعني لا يعتبر شيء،
هذا غير وارد.
ما يعني الذي أفتوا به بجواز الزواج بنية الطلاق أنه جائز للمسافرين أو لطلبة العلم؟
يا أخي هذا سطحي، سطحي عجيب جدا. هذا اللي أفتى بهذه الفتوى وكله، شو الفرق يا أخي؟
نعم.
شو الفرق بين نوى وما نوى؟
لكن استغلها الشباب استغلال كبير جدا، وبدل نقول بدل ما أزني أتزوج لمدة أسبوع وانتهى. مسألة ثانية أيضا بالنسبة لصرف الأموال، الآن مثلا استعمال التلفون تحتاج إلى عملة معدنية، فتعطي شخص معين 10 ريال يعطيك 9 ريال، 10 ريال ورق يعطيك 9 ريال فك. مواضع فتوى الشيخ ابن عثيمين انه هذا الامر يجوز لاختلاف الصنفين، ان الورق شيء والمعدن شيء اخر.
ما نرى الفرق، الورق ليس له قيمة ذاتية، يمكن المعدن له قيمة أكثر من الورق. هذا بنقال بالنسبة للفلوس مع الفضة، الفضة غير الذهب والفضة غير الفلوس. هذا يقال. أما العملة الورقية ليست هي لا فضة ولا ذهب، إنما هي عملة ورقية لا قيمة لها إلا بما يقدر لها من قيمة تقديرية ذهبية.
والشيخ بيقول أن هذه أصبحت سلعة كالسلعة الموجودة في السوق.
الشيخ لا تقوم بهذا ربا.
بالنسبة لي شيء آخر أيضا، هناك أوامر تعطى لبعض الأشخاص، مثلا أمر يسمح لفلان باستيراد 200,000 رأس غنم ويبيع الأمر، يبيع كل رأس بمبلغ معين إلى تاجر، والتاجر ثم يستورد هذه الأغنام. هل يجوز مثل هذا الأمر؟
أي مصائب الجزيرة العربية،
هذه استغلال القومية البلدية على الأجانب. هو ما عنده إلا هالورقة هذه يبيعها، يعني مثلا لو أعطاه أمر بمليون لو باعه بعشرين ريال صار 20 مليون من ورقة.
أنت بايد لجوابي ولا لا؟
نعم نعم.
طيب الجواب حصل.
نعم الجواب حصل، لكن أنا أردت
فائدة شرع.
نعم. طيب أيضا الأوامر في الأراضي، يعني يعطى أمر بأرض ويبيع الأمر وهو لا يعلم الأرض لا مكانها ولا قيمتها.
ما شاء الله.
يعطى مثلا 100 دنم 200 دنم.
نفس الباب.
نفس الباب.
هذا هو أجنبي يقينا أو أجنبي منافق.
استدلوا فيها على أن الرسول عليه السلام أهدى
أقطع
أو أقطع عفوا أقطع بعض الصحابة أرضا في فدك.
الله أكبر.
فقالوا هذه مثل هذه ويجوز أن نبيع الأمر.
الله أكبر. يخلي يقطع لك أنت وأنا. يقطعونا.
ما يقطعونا لا.
اللي بيدفع يا شيخي.
اللي منافق خلي منافق.
يقطعوها لبعض الناس. طيب أيضا أنا لي مبلغ من الدين على الدولة ولا أستطيع تحصيله. أبيع الدين هذا بمبلغ أقل.
ما يجوز.
أبيع الدين لشخص يستطيع تحصيله.
بمثله.
لا هو يبيعه بمبلغ أقل.
أما إذا كلفته أنه يحصل لك أو تعطيه أجر مالي مالي.
لا غير الأجر. أبيع الدين.
ما بيجوز.
هذه الآن الأمور قائمة على قدم وساق. بشكل واسع جدا وكبير جدا.
هذا من صلاح الحكم. حديث اللي مر معنا من قليل يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. شو عم يفكروا دول الجماعة في الأموال اللي يسووا فيها؟ يا ريت يكون شأنهم شأن اللي قال فيها الشاعر: ليت لم تجني ولم تتصدقي فأذن بيجدوا ما بتصدقوا.
شيخي الله يحفظكم، هنا في حديث في الأدب المفرد باب الشح يقول عن عبد الله بن ربيعة قال: كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه؟ إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. الشاهد شيخي والسؤال هنا حول: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه؟
خلقه ولا خلقه؟
لا خلقه ولا حتى تغيروا خلقه. يعني هنا لعله في شبهة أنه هذا كتب عليه هذا الأمر، وقال هذا يعني الصحابي، لعله صحابي شيخي هذا عبد الله بن ربيعة. نعم الشاهد اللي هو هذا الراوي يعني يقول أنكم لا تستطيعون لو قطعتم يعني رأسه لا تستطيعون أن تغيروا خلقه
إلا إن غيرتم خلقه.
خلقه نعم.
وما أنتم بمستطيعين أن تغيروا خلقه، وبالتالي لا تستطيعون أن تغيروا خلقه.
أكرمك الله يا شيخي. نعم.
طيب سؤال،
إنه هنا هذا ما ممكن تغيير الخلق، لأنه هذا مثلا كتب عليه الشقاء، كتب عليه أن يكون شحيحا، لأنه الأثر جاي في باب الشح.
أيوة.
أنه كتب عليه أن يكون شحيحا. فما ممكن تغير هذا الخلق فيه. نعم يعني أنه هذا يعني كيف ما يصل، يعني هذا الشيء مكتوب عليه قضاه الله عز وجل. طبعا هو استدل بحديث التخليق في 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 بطن في رحم المرأة.
هو انا ما فهمته
شيخي، ألخص يعني كأنه أقول متحفظا، كأنه يعني ظاهر الأثر هذا أن الإنسان هنا يعني مجبور على هذا الخلق، هكذا خلقه الله عز وجل، فكيف سيؤاخذ؟
يعني عندك فكيف سيؤاخذ ولا يحش من عندك؟
لا أقول لا، يعني كأنه يظهر من ظاهر النص الأثر من عندي طبعا. يعني باختصار يا شيخنا، كان هذا الحديث هو آخر حديث في نهاية درس الأسبوع الماضي، فسبحان الله وقفت عنده ف يعني خشيت أن أسأل، فسبحان الله دعوت الله عز وجل أن يوفقني يعني للخلاص حقيقة من هذا المأزق، فأذن الأذان فحمدت الله عز وجل، فقلت يعني أتمنى في نفسي أن أسألك يعني حتى إذا ما سئلت يعني مثل هذا السؤال.
على كل حال إذا كان الفهم صحيحا،
نعم،
مع المفهم مخطئ.
نعم يا شيخ الله يفتح.
فأعد علي الآن نص العبارة حتى أنظر فيها.
نعم.
وظاهر أنها خطأ.
نعم.
يعني خطأ من القائل لأنه هو موقوف وليس بمرفوع.
نعم. كرمك الله.
أعد.
يقول كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه؟ طبعا كلام الحديث إن النطفة لا تستقر إلى آخر الأثر.
بلا شك إنسان ما يستطيع أن يغير خلق إنسان، كما أنه لا يستطيع أن يغير خلقه، هذا حقيقة لا شك فيها.
نعم.
لكن إذا كان المقصود بهذا الأثر هو القول كما قلت أنت عارفا وحاش من عندك، أنه إذا كان واحد شحيح ما بيقدر يغير من خلقه شيئا، إذا كان المقصود من هذا الأثر مثل هذا المعنى فهو يتعارض مع الشريعة أولا ومع مبادئ الأخلاقية بانية، وهذا الأثر يلتقي مع حديث ضعيف السند الحمد لله الذي يقول إذا سمعتم بأن رجلا جبلا زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم بأن رجلا غير خلقه فلا تصدقوا. هذا الحديث ضعيف وذاك الأثر الثابت يناقضان الأحاديث التي تأمر بتحسين الخلق بعامة. كلنا يعلم الأحاديث التي تأمر المسلم بأن يحسن خلقه. شو معنى تحسين الخلق؟ يعني هو سيء لكن يؤمر بتحسينه. ثم تأتي بعض التفاصيل في أخلاق معينة، مثلا قوله عليه السلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ورجل ليس حليما لكنه يتحلم حتى يكاد يصبح حليما خلقة. ومجاهدة النفس يعني في تقوى الله عز وجل، مخالفة هواها، هو من هذا القبيل. وإلا فالأمر كما هو معلوم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، لكن هذا لا يعني أن المسلم لا يجاهد هواه. وهذه المجاهدة لا تعني أنه لا تفيد صاحبها. لذلك جاء في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، وهكذا ثلاث مرات. قال الرجل فوجدت الخير كله في ترك الغضب. إذا يستطيع الإنسان أن يغير الخلق. هذا الأثر إذن على حسب ما يفسر فقد يعطي معنى صحيحا أنه نحن ما نستطيع أن نغير من خلق إنسان، لكن هذا الإنسان إذا أراد يستطيع أن يغير. وإلا ذهبت الأوامر الشرعية كلها أباء منذورة.
هو شيخ استدلال اللي سوى الإشكال، استدلال هذا الراوي هو الذي سوى الإشكال، ولا لو بقي أنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، لا تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه بقطع رأسه، هذا ما في إشكال كما تفضلتم إنه ممكن تغيير هذا. أما وقوله إن النطفة واستغل بهذا، هنا يعني في ظني والله لم يأتي الإشكال. إذا شيخي شو يعني محصل كلامكم بالنسبة للأثر هذا إنه فيه يعني
ما بسم الله بيّنت لنا حديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سألناك ما المعنى شو المقصود منه، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. قلت تكمل الحديث بس الشطر هذا الأولاني. قلت أن الإنسان مع أنه يعتقد أن رزقه مكتوب عند الله تبارك وتعالى إلا أنه يسعى لتحصيل الرزق، فهو أيضا خلقه مقسوم له ولكن يسعى لتحسين خلقه. هذا المجهود المطلوب
كل واحد بقول بعض يعني نفس الحديث تبع السعادة والشقاوي نفس الطريقة. يعني نحن ما ندري شو سعادتنا شو شقاوتنا، لكننا نسعى إلى ما نحبه. اللي بيحب السعادة يسعى إليها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسلو يسروا بيشرا، وأما من بخل واستغنى وكذب فسلو يسروا بيشرا. هوني بقى أراد الأستاذ هون يحكي كلمة ما أدري انتهيت ولا.
جزاك الله خير، المعنى هذا يعني بيانه شيء طيب، بس القضية إنه لا يستطيع إنسان أن يغير خلق إنسان. ما أدري هل هي من باب يعني الحكي لك مرافقة الأخيار يعني يقتدي بهم ويتأثر بهم.
لا
هذا تأخير، أما يغير تغيير ما يغير إلا هو، لأنه الإنسان متابع لشخص فهو بيستطيع يغير. أما الشيخ مثلا فهو إلى حد ما بسبب تربيته له تأثيره، لكن أنه يغير من خلقه كما هو يريد الرجل هذا ليس كذلك. أولا
ايش المقصود بالتغيير؟ يعني المقصود ما هو تعليم وتدريب؟
تعديل لا،
ما هو تعليم وتدريب يعني
تعديل لا. ما ضربنا المثل بحديث الرسول إنما العلم بالتحلم،
إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
إنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم. فالأستاذ اللي يعطي دروس في فضل الحلم، نحن لا نستطيع أن نقول هو بيقدر يجعل هذا الطالب حليما، لأنه ربما هذا الطالب لا يفكر بأن يصبح حليما يوما ما، لكن هو نفسه إذا كان يريد ذلك فبإمكانه أن يغير الشيخ أو الأستاذ أو المرشد أو المربي. هو مرشد ودليل، لكن اللي بغير مين؟
نفس الشغل.
كما قال تعالى في الآية الكريمة المعروفة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالتغيير ينبع من الشخص مو من المعلم، لكن المعلم قد يساعد على التغيير وقد لا يفيد شيئا إطلاقا بالنسبة لمن لا يريد، كالكفار الذين بعث إليهم الأنبياء والرسل وما فادهم ذلك شيئا.
شيخنا جزاكم الله خير، بطل الحديث انه كنا جلوسا عند عبد الله فذكر رجل وذكر خلقه، يبدو منه يمكن انه بده يصدهم عن الغيبه حتى ما يقعوا فيه، فهذا رجل من طبعه البخل، فما تكثروا من ذكره في المجالس، كفوا عن الغيبه عنه. ما يقال هذا في هذا المصلح شيخي؟ بده يصرفهم عن غيبه الرجل، ذكر كاخاك فيما يكره.
ترجم البخاري
بالشح شيخي، في الشح، لأنه كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجل اللي هو هذا، ذكروا خلقه في البخل في الشح، فبدأ يصدهم عن الشح إنه هذا طبعه في البخل والشح هيك، فما تشغل نفسكم بكثرة استغابته لأنه طبعه فيه الشح، فإذا كان إنسان فيه طبع صعب تغييره فلا تقعوا فيه.
يا سامي بالنسبة لما نقلت بالنسبة لأبو مالك،
نعم،
وحسب ما فهمت أنت منه،
نعم،
شو جوابك عن السؤال التالي بالنسبة لرأي أبو مالك؟ كم بين المغرب الشرعي والعشاء الشرعي من وقت؟
بالتقريب حسب من 8 إلى 3، من 8 المغرب الشرعي 8 الى 3.
الله يهديك.
الفرق ساعة
تقريبا في حدود 3/4 ساعة.
3/4 ساعة؟
اي نعم.
وال 55 دقيقة شو بدهم؟
ثلاث زيادة.
زيادة، الله يهديك. ما حدا بيفهم الا انا زيادة، لكن اللي مو مفهوم شو هن؟ يعني بصح نجمع نقول 3/4 يعني 45 دقيقة، ما هيك؟
نعم.
طيب وخمسة وخمسين مجموع هدول شو؟ قريب ساعتين هدول شو؟
90 و55.
لك عم اسألك شو؟
100 دقيقة، يطلع 100 دقيقة.
ما بدي حساب دقيق.
اي نعم.
اما اقول لك تقريبا ساعتين لربع، شو هن هذول؟
طيب يعني ساعتين ايش ما المقصود عفوا يعني ساعتين ما بين المغرب الى العشاء
ايه هيك بيقول ابو مالي اين
بالخطا ايه
مالي ابو مالك بيقول ساعتين الا ربع بين المغرب والعشاء اللي بيأدوهن ايه
نعم يختلف هذا الفرق من الصيف الى الشتاء قال لا هو ثابت يختلف شيء بسيط دقائق واحد الاخوة قال له هل يختلف برضك من منطقة الى منطقة قال لا ثابت شيء دقائق برضك شيء يعني لا يذكر على اساس اني كنت سمعت منكم قديما انه في الصيف الفرق بين المغرب والعشاء يعني العشاء يعني تؤخر عن وقتها 3-4 ساعة كانت احدى الاخوات سألتكم مرة على التليفون متى ما هو الوقت النهائي للمغرب قلتم لها قبل العشاء ب3-4 ساعة هذا كان في الصيف وقلتم في الشتاء نصف ساعة يعني 25 نصف ساعة في الشتاء هذا حسب ما أعلم عنكم في الشتاء 25 وفي الصيف 3-4 ساعة أما الشيخ بيقول 55 على الإطلاق في الصيف والشتاء ومن منطقة إلى منطقة
يعني معنى كلامك أنه غير اللي كان هناك في المزرعة هذا بتقول بين المغرب والعشاء 55 دقيقة
الوقت الزائد هذا موضوع إضافي يا شيخنا الوقت الزائد يعني الوقت الزائد مش بالمغرب والعشاء الوقت الزائد 55 دقيقة نفسه
الزائد على ايش؟
الزائد بعد الشفق بعد غياب الشفق
طيب هو راقب الشفق لنهايته
راقب من اول راقب وقطع الموضوع وكذا
قديش الله يهديك بلا كلام كثير خذ واعطي
نعم
ما دام راقب الشفق متى غربت الشفق؟
غرب الشفق يعني يومها 8:30
وقديش كان في بين المغرب وبين غروب الشفق؟
قلت لكم في البداية 3-4 ساعة
3-4 ساعة
وإن كان هذه ما حسبتها دقيقا يعني أنا قربت تقريبا هذه ما حسبتها دقيقا أما هذيك الثانية بالدقيقة حسبت 55 أما الأولى هذه تقريبا يعني ما حسبتها دقيقة
مستحيل هذا الكلام الشباب 55
ما هذا هو كلام 55 حتى يؤذن
مو صحيح هذا الكلام
55 حتى يؤذن
هو صحيح شيخنا كما قلنا سابقا انه هو القول المقصود هو ما بين الاذان الشرعي للمغرب والاذان ودخول وقت الشرعي للعشاء 55 دقيقه
هذا هو مش ربيعتي يقول غير هيك يقول
لا هو اخطا اخطا خطا لفظي انت ابو همام
لا امير يا ابو عبد الله امير جاي كده هو خطا لفظي
يعني الجمله بكل بساطه الوقت ما بعد مغيب الشفق الى الاذان الواقعي 55 دقيقه
ايش يعني اكيد
ايش الخطا يعني هنا ما هي
مغيب الشفق يكون قبل الاذان الحقيقي
هو قبله ب 55 دقيقه
قبله 55
ايوه
لما كل وقت ساعه وربع بين الاذان
ثلث
ساعه يعني وقت المغرب ثلث ساعه بس
يعني هيك شيخي اقل الشيخ ابو مالك مفهوم كلامه يعني فيما ينقل اقل منكم يعني بيقول يجوز للمسلم ان يصلي العشاء بعد اذان المغرب بثلث ساعه هذا مفهوم الكلام هذا اخر شيء فهمناه الان
هذا غير صحيح
ما اظن يثبت
هذا يعني هذا غير صحيح مش ممكن هذا
هاي بعد الكلام ابو مالك مسجل عندك؟
ايه مسجل شريط كامل
ليش ما هو؟
يلا بسم الله ان شاء الله
معك؟
موجود في البيت
بالنسبة للتوقيت
موجود بجيبتك؟
لا في البيت
البيت
اعتماد التوقيت الحالي ايش مصدره؟ ما اعتماد التوقيت الحالي من الاذان
الفلك
وهذا سبب الخطا
اي نعم الفلك يا استاذ ياخذ مستوى خط الافقي تبع البحر
نعم
ما بياخذ اختلاف المطالع والوديان والجبال والى اخره
نعم
بعدين بيعطيك
بيعطيك توقيت مثلا عمان.
نعم.
طيب عمان بين عندي بالجبل بين عندك بالمسجد الكبير.
نعم.
فرق كبير جدا.
نعم.
يعني لما الفجر بيطلع عندي ما بيكون طلع الفجر هون تحت. هذا امر يخيلي يعني بدون ما يشوف الانسان. لما بيطلع الشمس من على قمة الجبل.
نعم الكبرى وضع وحيح كمان.
من قمة الجبل الى قمة الجبل. يرى من القمة الثانية قبل ما يشوفه عن الوادي.
يعني واحنا عم كمان بعض الناس.
هذه الملاحظة كلها تقاويم. كل التقاويم هي مصيبة الدار. هو من السعودية من الكويت من المغرب كل هاي.
الرياض 70 كيلو.
كلهم
وقت الرياض 70 كيلو بنفس الوقت.
يعني عمان وجرش التقويم
واحد.
مصيبة. شيخ الآن بالنفط نظري اللي هي نشرة يخرجوها شهرية من أجل التوقيت. نشرة شهرية يخرجوها من أجل التوقيت. يعني يقصدون بهذا الدقة بزيادة. فشو كاتبين فيها؟ قالوا هذه النشرة لعمان الكبرى وضواحيها. عمان الكبرى شيخ الآن بتمدنا عند ناعور بتمدنا عند يعني مشارك مادبة.
أنا من ناعور.
أي نعم.
دعينا مرة في رمضان من ناعور. نزلنا بدنا نصلي المغرب. المغرب يذاع من هون من ناعور.
نعم.
ومكمل الصوت موجود على المئذنة يؤذن المغرب والشمس أمامنا لسه مغربة.
سبحان الله.
هذا شيء
كبير. هذا خطأ كبير. لكن شيخنا بالنسبة لي لنفرض أنه كان خطأ مثلا أذان الفجر كما حدث في بعض المساجد ونقل هذا الكلام لكن ما أدري صحته أنه كانوا يصلون الفجر قبل الأذان فجاءت مجموعة من الشباب والناس خارجين من الصلاة بدأوا يأكلوا أمامهم كلهم صيام صلاتكم خطأ ويجب أن تعيدوا الصلاة وعملوا فتنة كبيرة.
هذا ما يدخل أخي في موضوع السياسة في الدعوة. هذا شيء ثاني.
نعم.
هذا شيء ثاني. أما قضية أنه الآن هنا يصلون قبل الفجر هذه كانت حقيقة مرة قبل سنين.
نعم.
لكن بسبب انتشار الدعوة الآن أنت لاحظت أبو عبد الله
أشري.
الآن كانوا من قبل يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق أفضل
يقيمون
مع طلوع الفجر الصادق الآن لأخروا شوية
ملحوظ شيخ ملحوظ ملحوظ وبنشوف الفجر وحنا نزلين
معناها أنه في تقدم
في تحسن كثير.
من أول كانوا يصلون يقينا قبل طلوع الفجر ثم صار شوية مناقشات هنا شيء رسمي شيء شعبي كما يقال إلى آخره فصاروا يعني يتحفظوا شوية لكن كانوا يصلون السنة حتما قبل الوقت ثم يقيمون الصلاة في وقت طلوع الفجر. هذا بالنسبة لعنا فوق أما بالنسبة تحت لسه وين الفجر يطلع بعد ربع ساعة.
يعني المسجد الحسيني شيخي بعد الأذان بثلث ساعة تقام الصلاة يكون لسه الفجر عندهم مش طالع.
أنا في المدينة بطلت صلي في المسجد النبوي لأنه يؤذنون قبل طلوع الفجر الصادق بثلث ساعة وأنا راقبت بنفسي.
هذا خطأ يعني خطأ فاحش.
نعم.
تتحمل مسؤوليته الدوائر ومؤسسات وعلماء يعني كثيرة.
شيخنا لو سمحتم أنا كنت خارج الآن قبل العصر عند البوابة الرئيسية طبعا في داخل البوابة في ساحة.
أنا
بوابة. بوابة تاعت البيت تبعنا يعني. فوجدت عند البوابة 5 دنانير.
أيوه.
وفي طبعا بعد البوابة في ساحة كبيرة هذه الساحة تفرع منها 5 بيوت أو 6 بيوت
أيوة.
فال5 دنانير هذه نعرضها على مين فيهم ولا هذا مما لا ينظر له كما تقولون يعني
شيخ
اخونا جزاكم الله خير سياره اخونا
الله يجزيكم الخير.
ابو همام على مين يعرض الخمس دنانير؟ لازم يستشير الخمسه اللي في الشقه.
هذا اقرب شيء.
هذا اقرب شيء صح؟
ايه بس كيف يستشيرهم؟
مين فقد نقود؟ فبقول فقدت انا دينار مش صحيح، قال فقد ثلاثة مش صحيح، فقد عشرة مش صحيح، كم فقد؟ فاللي بقول خمسة انا فقدتهم اول امس مثلا لقيتهم، مثلا متى لقيتهم انت امس؟
ثمان؟ قلت له نعم، قال نعم يمكن لاني لم ارجع، فجزاك الله خير هذا الثمن، واعطاني انقذني الثمن. ثم ذهبت إلى المحل، بعد ساعة أتى إلى المحل قال تذكرت أني أنا مسجل في يوم إما 8 أو 9 هذه البضاعة دفعت ثمنها مكتوب يعني.
يعني يدعي أنه كان قد دفع الثمن؟
أنه مكتوب عنده مدون عنده أنه في هذا اليوم إما 8 أو 9 قد دفع الثمن.
يعني دفع على حسب رأيه دفع الثمن مرتين.
فدفع الثمن مرتين الآن.
دعوة.
نعم. فقال لي لا أذكر لمن دفعت، لكن بما أني أنا سجلت ما أسجل إلا إذا دفعت. فسألت من في المحل يعني أخي وغيره الذي يكون متواجد في المحل، قالوا لم يدفع. فرجعت إليه قال لعلي دفعتها إليه أنا. قلت له ما أذكر أنك دفعت إلي هذا الثمن، وما أتيت إليك إلا بعد أن طال الأمد وخشيت أن تنسى. فقال لي تذكر بعد وأذكر الإخوان لعلهم نسوا أو كذا. فسألتهم مرة ثانية قالوا لم يدفع، وأنا لا أذكر أنه دفع، بل أني خشيت أن تنسى المسألة، فلذلك ذهبت إليه إلى البيت. ف هو قال لي يعني اسأل بهذه القضية، فأود منك الجواب يعني إذا عندك.
أولا كما هو معلوم شرعا البينة على المدعي واليمين على المنكر، أنت تنكر وهو يدعي عليه البينة، فإن لم يكن لديه بينة فلا حق له عليك، لكن أنت من أجل أن تطمئنه إذا حلفت يمينا وأنت بطبيعة الحال ستكون بارا صادقا في يمينك، فلا شيء عليك شرعا إذا ما حلفت وأنت على علم لأنك لم تأخذ منه مرتين. هذا هو حكم الشراء وهذا واضح جدا. لكن هنا يعني أمر يقع في النفس، في كل نفس يسمع هذه القصة يتساءل هل هو مبلغ لهين بحيث أنه يمكن أن ينسى مثله الدافع والقابض أم هو ليس كذلك؟
140 دينار.
طيب كيف هو لا يدري إلا أنه يحتاج بكتابته، ثم أنت كيف لا تذكر إذا كنت فعلا قد قبضت منه ما كتبه عنده؟ هذا أمر مريم ويدفع إلى التساؤل. هذا من الناحية الفكرية، أما من الناحية الشرعية فقد عرفت الجواب.
جزاك الله خير. ألا يحتاج هو بأن يقول بل البينة مني أنا على أني لا يحتاج بذلك، لأنه
هو أنا المدعي
بعد فترة.
هو المدعي أنه دفع.
ألا يحتاج بأن يقول أني أنا أدعي أنه لم يدفع؟
لا.
فهو الذي عليه أن
أصل النفي.
نعم.
الأصل النفي.
نعم. لا بد من الإثبات.
شيخنا لو قال في لغة التجار المعاصرين دفتر التاجر حجة.
لو قرن بينتي الدفتر لا
هو ليس تاجر هو زبون.
أيوة. ولو كان تاجر
حتى أن رجعنا في دفاترنا نحن نسجل هذه الأشياء رجعنا إلى دفاترنا فلم نجد ذلك ورجعنا أيضا إلى الإخوان وهو يتضارب القول يقول في مرة لعلي دفعت إلى أخي في المرة كان يقول لعلي دفعت إليه
حصل يمين يحتمل أي نعم يحتمل أنه في الحقيقة كان مخططا الدفع وأنه سجل سلفا وفي على أساس أنه قريبا سيت
وفي هذا اليوم وفي هذا اليوم شيخنا اللي هو التاسع من الشهر الذي دعا أنه دفع أو الثامن أنا أوصلته البضاعة في التاسع من الشهر ولم يرني ولم أره وهذا يعني باتفاقي وباتفاقه ولم يأتي.
طيب أنت عندك شك أو تتساءل؟
لا أنا ما عندي شك فيه.
خلاص ريح مالك
شيخنا بالنسبة للأسهم شركات الأسهم ما موقف الإسلام منها أولا ثم هل يشترط في المساهمين أن يكونوا يعرفوا بعضهم بعضا وأنه إذا مات أحد المساهمين بطلت شركة المساهمة الشركة المساهمة بطلت بموته بارك الله فيكم.
أولا نحن في اعتقادي لا أجد نفسي مضطرا شرعا أن نسلسل الموضوع فنصل أنه إذا مات بطل حقه أم لا لأننا نقول المساهمة اليوم ليست قائمة على الأحكام الشرعية لأن هذه الأسهم من أصل الاشتراك فيها وقبل أن تتحول السهام هذه التي هي نسب معينة بدينار الدينار 50 دينار دينار هذه كلها كما هو معلوم حيث الواقع تودع في البنوك ثم مع الزمن إذا ما توفر لديهم المقدار الذي خطط له أن يعمل في مثلا تجارة أو في تأسيس شريك معمل أو ما شابه ذلك لريثما تتحول هذه الأموال إلى بضاعة أو إلى معمل يبقى في البنوك الربوية ومن هنا يبدأ المشكلة الشرعية التي لا تسمح للمسلم أن يساهم في أي مشروع قائم اليوم. هذا السؤال متى يأتي؟ يأتي حينما يكون هناك شركات مساهمة وضعت منهاجا لهذه الشركة مطابقا للمبادئ أو الأحكام الشرعية بعد ذلك يقال هل ينقطع حق هذا الشريك المساهم في بقائه شريكا عن بسبب وفاته عن الورثة أم لا يزال هذا الحق ماشيا وجوابا على ذلك أقول يستمر لأنه ليس هناك ما يمنع من استمرارية إلا إذا كان هناك شروط في الاتفاق أنه بوفاة المساهم ينتهي حقه لكن في الحكم من أصله غير شرعي ولذلك لا ننصح المشاركة في المساهمة هذه.
بارك الله فيكم. الشرط الذي يشترطوه هل شرط أن السهم المساهم يجب أن يعرف باقي المساهمين في هذه الشركة؟ ليس شرطا.
أخي ما بني على فاشل فهو فاشل.
بارك الله فيكم.
ما دام أصل المسألة ما هي مشروعة انتهى الأمر.